أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لما يمكن أن يستدل به من لحاظ المنافع التي فاتت من غير استيفاء، فاتت على المؤجر من غير استيفاء، لأنها تضمن بأجرة النسر، لأن حصل خارج الإجارة باطلة في الأجرة المسماة والأجرة العقدية سوف لا تضمن لعدم صحة في هذه الأجزاء، وإنما تضمن بالأجرة المسماة. استدلينا أولا بالإجماع، وقلنا أن هذا الإجماع ورد فيه النقاش، لا سيما من بعض الأوائل، يعني مش مسلم بأن هذه المنافع تكون مضمونة. نعم، عند أغلب المتأخرين ذهبوا إلى أن هذه المنافع تكون مضمونة فيها. الدليل الثاني كان عبارة عن قاعدة على اليد ما أخذت، والتي بها تمتاز حينئذ عن قاعدة الإتلاف، أنه حتى ولو لم يكن هنالك تعد وتفريط ولم يكن إتلاف، إنما مجرد تلف بآفة بفعل ما خارج عن اختيار وقدرة صاحب اليد، مع ذلك تكون تلك اليد ظالمة باعتبار أنها لم تكن يد مأذونة في الرحل، وإنما كانت يد عادية ويد ضمان في المقام. وقلنا بأنه يناقش بأن قاعدة على اليد هل تشمل المنافع أو لا بجملة نقاشات أربع مضت معنا هذه النقاشات إذا تتذكر، وأجبنا عن ثلاث نقاشات فيما تقدم. النقاش بأن الأخذ لا يصدق على المنافع، وقلنا بأنه لا يصدق الأخذ باعتبار أن المقصود من الأخذ بقرينة اليد، لأن اليد ليست اليد الجارحة، المقصود من الأخذ هو الاستيلاء. والاستيلاء حينئذ كما يمكن أن يكون على يعني الاستيلاء على مطلق مال، ربما يكون ذلك المال عينا وربما يكون عرضا ومنفعه وهكذا. هذا من جهه. من جهه اخرى بانه لا يصدق عليها التاديه، لان المنافع لا تؤدى، وبعباره اخرى ان المنافع حينئذ تتصرم في البين وتتقضى، فاي شيء حينئذ يؤدي. وهذا اجبنا عنه بنقد وحال، نقد بالنسبه للاعيان التي تلفت تاديتها كيف تكون، والحل أنه يكون التأدية حينئذ بالبدل الواقعي من المثل إن كان مثليا، أو القيمة إن كان قيميا. هون بالبدل الواقعي اللي هي عبارة عن أجرة المثل تكون تأدية، وهي الله يعظم أجرك بالنسبة لتلك المنفعة تقضت وتصرمت في البين، ولا يمكن حينئذ إعادتها بإرجاع الزمان، وإنما تؤدى ببدلها. كيف أنه إذا تلفت العين تؤدى ببدلها المثل أو القيمي، كذلك الحال هو تؤدى ببدلها المثل أو القيمة، لا سيما عند نفس اللي أشكلوا بهذا الإشكال، أنها عندهم قاعدة على اليد فقط ناظرة لضمان الذمة، ما فيها كلام بالنسبة لضمان العهدة فيها. ومعنى ضمان الذمة يعني ضمان البدل الكلي من المثل أو القيمة فيها، لكن أما ضمان العهدة ما هم ما ادعوا في البيت بالنسبة لهذا. هذا بالنسبة للإشكال الثاني. وهكذا إذا بالنسبة للإشكال الثالث، وهو أن هذه المنفعة بين طورين وبين حالتين، قبل حينئذ تحققها فيها مجرد تقدير وفرض في البيع، وبعد تحققها حينئذ تصرف. فقبل تحققها ما في قبض، أو فقل ما في أخذ حتى تشمل القاعدة عليها، وبعد حينئذ تحققها قد تصرمت في البيع، وبالتالي أي شيء سوف يؤدي. هذا اتضح جوابه من مطاوي ما أشرنا إليه. بقي الإشكال الرابع والأخير الذي تقدم معه، وكان هذا الإشكال هو أنه تارة ننظر إلى هذه المنافع وهي على صفة الإمكان، وهي في مكان في إذن العين قبل تحققه وقبل وجوده، يعني الإمكان أو خصية أو الحيثية الموجودة في مثلا الدار اللي هي قابلية للسكنة وقابلية للانتفاع بها بمنفعة السكن فيها. وأخرى ننظر حينئذ إلى تلك المنافع بعد تحقق، ولا ثالثة بحسب، قبل تحققها ما في عندنا شيء حينئذ موجود ومتحقق حتى يمكن أن يطالب به المستأجر فيكون ضامن له في الفكرة. طيب بعد تحققها، تحققها كيف تتحقق؟ من خلال الاستيفاء ومن خلال سكن الدهر. إذا استوفى نحن نرجع حينئذ للمنافع التي استوفيت في البيع وتكون مضمونة بقاعدة الإتلاف، مش بحاجة للقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني نكون في غنى عن هذه القاعدة. ليه؟ لأن قاعدة الإتلاف قاعدة شرعية صح، مش وردت بعبارة على اليد ما أخذت، عفوا من أتلف مال غير فهو له ضامن، بس ورد في موارد متفرقة من العارية ومن المضاربة ومن يتقيد منها قاعدة وكبرى كلية مفادها مثلا أنه كل من أتلف مال الغير فهو له ضامن فيه، والضمان هو قطع الضمان إذن إما بالمثل إن كان مثليا أو قيمة إن كان قيمية في الأرض، هذا اللي يستفاد بخلاف قاعدة على اليد. قاعدة على اليد من جهة من أول إما مثلا ما في عندنا خبر وما زعم من خبر هذا مرسل له أصل وإلى آخره، وبدنا نرد حينئذ للارتكاز العقلائي، وبدنا حينئذ نحقق أن هذا الارتكاز العقلائي لم يكن حينئذ متأخرا بل كان معاصرا ومعاشر مع المعصوم عليه السلام، وكان بمبدأ بمسمع من المعصوم، ولم يقف حينئذ على الأغراض الشخصية والأغراض العرفية بل تطرق الأغراض الشرعية في البيت. فلا بد للشارع أن يحدد موقفا إما إيجابيا أو سلبيا، وبالتالي حينئذ عليه لو كان موقفه حينئذ عدم الرضا بتلك السيرة وأنها على خلاف غرض الشارع في البين، كان عليه أن يرضى عن تلك السيرة ولو برواية ضعيفة إلى آخره. لما لم يكن في هذا الله من الرضا لا شك ولا إشكال أنه حينئذ نستفيد الإمضاء في هذه السيرة، فتكون هذه القاعدة قاعدة دليلها سيرة العقلاء الممتضاة أو تقول سيرة العقلاء التي لم يرد عليها ردع من الشهر، وما في ترابط فيما بين المطلبين بين من أتلف مال غير فرضا وبين قاعدة على اليد فيها. هذا حاصل حينئذ الإشكال الرابع الذي تقدم معنا تذكره فيما سبق، وهذا الإشكال جوابه يتضح من خلال بيان النقط، وهو أنه في عملية الاستيفاء يعني لم يكن تلف المنفعة ناشئ من الاستهلاك فيه، بقرينة أنه استوفى المنفعة أو لم يستوفي المنفعة هذه السكنة سوف تتصرف في البيت، يعني ما خاصه بالضبط، يعني جلس في البيت أو مثلا جلس على الكرسي أو قرأ في الكتاب أو لم يقرأ في الكتاب، هذه المنفعة الخاصة المؤقتة بهذا الوقت الخاص وهي منفعة مثلا مطالعة الكتاب أو الجلوس على الكرسي والاستراحة عليه، هذه المنفعة إلى تصرف وإلى تقدم. مرة عندنا أصل منفعة الجلوس على الكرسي، مرة عندنا هذه المنفعة المؤقتة بهذا الوقت الكتائي مثلا هذا الأسبوع الأول من الشهر، جلس على الكرسي أو ما جلس على الكرسي، منفعة الجلوس على الكرسي الأسبوع الأول من الشهر هذه، جلس أو لم يجلس، استوفى المنفعة أو لم يستوفى المنفعة، هذه المنفعة إلى انتفاء وإلى زوال في البيت. وهذا يعني أي شيء؟ أن هذا الاستفاء والآخر هذا أمر انتزاعي فيها. يعني كيف؟ ولذا إذا تذكروا فيما سبق بصورة الإتلاف شو كنا عم نعبر؟ كنا نعبر في صورة الاستفاء أنه استوفى المنفعة المساوق مع تصرم حينئذ تلك المنفعة ومع انتفاع، وأنه بحسب الدقة والتحليل يكون الاستفاء موجبا لتلف المنفعة، يعني منفعة موجودة إذا استوفى تلفت المنفعة، إذا ما استوفى المنفعة تبقى موجودة، لا استوفى أو لم يستوفي المنفعة إلى زوال في البيع وإلى تلف. مش مثل شو اسمه لوحة الثلج. لوحة الثلج فعلا اذا انت جيت وقطعته وصرت تستفيد منه بشرب المي او حطيت منه شوي بالكولر او مدري شو الى اخره، او حطيت بين الخضره واللحم وهكذا، اذا نوع اذا اتلافت الكلها. بخلاف ما لو تركته هيك لحاله، هو لحاله بحاله بايام الصيف بده شو يضرب. واضح هنا؟ لا، ليس الامر كذلك. هنا لا يكون الاستيفاء هو المول لانه استوفى المنفعه فتلفت حينئذ تلك المنفعه في البين. لا، استوفى تلك المنفعه او لم يستوفى المنفعه، المنفعه حينئذ الى زوال في البين. فلذا الاستيفاء يكون هذا امر انتزاع، إذن ليس هو الامر المتحقق. هذا الامر الانتزاعي حينئذ ينتزع من مقام الوضع الخاص اللي بيكون بين المستاجر والمال المستاجر، اللي هو عباره عن تلك العين، السيارة أو الكتاب أو مكان السكن، البيت والمنزل وإلى آخره في البيت. هذا الوضعية الخاصة التي تكون ننتزع منها حينئذ عنوان الاستيفاء، ولا الاستيفاء شيء حينئذ محقق لا يكون الأمر لدينا كذلك فيها. وإن شئتم قلت أن هذا المنفعة السكن اللي هي بحالة الفرض والتقدير التي هي من مكان تلك العين المستأجرة في الأربعين، سواء كان سيارة، دار أو كتاب، كرسي إلى آخره، هذه حينئذ المنفعة اللي هي في حالة الفرض والتقدير في المقام لا شك أنها كانت تحت يد المستأجر ولم تكن يده مأذونة، لأن حسب الفرض أن عقد الإيجار باطل في الأربعين ويده لم تكن حينئذ مأذونة، سلموا العين على أساس أن يكون عقد الإيجار صحيح. وأما إذا كان عقد الإيجار باطل هو ما بده يسمح حينئذ العين في البيت، فتكون يده يد غير مأذونة، وبالتالي يكون ثواب وذهاب حينئذ لتلك المنافع على المؤجر في البيت. والحال أن تلك المنافع تحت يد المستأجر فحينئذ يكون مشمولا بلا شك لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيه. فالنقاش حينئذ بالنسبة لقاعدة على اليد لا ينبغي أن يتفوه به أحد. نعم، إذا فاتت تلك المنافع، فاتت تلك المنافع من غير استيفاء ولم تكن العين تحت يد المستأجر بحقيقة لا يكون مشمول القاعدة على اليد ما أخذت لشنو. أصلا صح فاتت عليه تلك المنافع ولكن لم تفت العين تحت يده في البين مثلا، كما لو غصبها غاصب أخذها ظالم إذن تلك العين من تحت يد المستأجر بلا تعبد ولا تفريط، ففاتت تلك المنافع على المؤجر والعين ليست تحت يد المستأجر. ليش المستأجر بده يكون ضامن لها؟ قطعا لا يكون ضامنا لها، لان نقطه قاعده على اليد سوف لا تشمل الموضع فيها. هذا كله ما يرتبط بالدليل الثاني اللي هو قاعده على اليد. الدليل الثالث يتلخص ب قاعدة الإقدام في البحر، وهذا هو الأساس اللي مر معكم تتذكروا بالمكاسب بالنسبة لقاعدة ما يضمن بصحيح يضمن الفاسدين، هو هذا الأساس في عملية التضمين باعتبار أنه مرة أنا ابتداء بيجي بالنسبة لمالي أي مال إذن أنا أقدم على تمليكه للغير على وجه المجانية، فالغير ايضا يقدم تمليك في البين. مش بس لانه مر معكم ما هو الميزان في احتياج العقد الى القبول في البين، مش بس اني بدي اوهب هذا المال خالص مجرد ما اوهب حصل المطلب وانتهى الامر، لا، فيه اخراج حينئذ لهذا المال من كيسي وادخال لهذا المال في جيب الغير في البين. إخراجه من كيسي بحاجة إلى رضا مني وإذن مني، طيب، وإدخاله في جيب الغير بحاجة إلى رضا ذلك الغير. ليش؟ لأنه التصرف في مال ذلك الغير أو التصرف في دائرة الأموال، يعني في حوزة الأموال التي هي بيد ذلك الغير، توسعة أو تضييقا، توسعة بالإدخال شيء في جيبه والتضييق بإخراج شيء هو في جيبه فيه. في كل ذلك يكون بحاجة إلى رضا حينئذ ذلك الغير. يعني لو مثلا هكذا، هلا مثلا السيد حمزي خمس امواله محدوده بجمله اشياء ليس من جمله تلك الاموال، هو هي الصبحه بدي انا حينئذ شو ملك هذه الصبحه مجان، حتى بالتمليك المجاني بحاجه الى رضا، ليه؟ لأنه فيه إخراج من جيبي، بس في إدخال في كيسه في قلبه، وهذا الإدخال في كيسه تصرف فيما للغير حينئذ سلطان عليه، بحاجة إلى رضا ذلك الغير فيه. ومن هنا كانت مثلا الهبة والجائزة والعطية وشو إلى آخره بحاجة إلى رضا الطرف حينئذ المقابل، ليش؟ لأن التصرف فيما للغير سلطان عليه، ولو بعملية الإدخال حينئذ في ملك ذلك الغير وفي جيبي وكيس ذلك حينئذ الغير فيه. هذا في التملكات المجانية. أيضا في التملكات اللي في باب العوض، في أنا أدخل في جيب الطرف المقابل مثلا صبحة، وهو بده يقبل أنه تدخل تلك الصبحة بجيبه، وبالمقابل هو يخرج من كيسه مثلا درهما اللي هو قيمة حينئذ تلك السلعة، وبده يكون راضي بخروج حينئذ تلك يعني ذلك الدرهم من كيسه ومن جيبه في البحر. هذه الصورة اللي بتكون حينئذ من الطرفين سواء في باب البيع أو في باب الإجارة، كل من الطرفين قد أقدما فيها على الضمان. أنا وقت عملكم الصبحة مش عملكم إياها على وجه المجاني، ولا أكون قد هتكت حرمة هذا المال وأسقطت حينئذ مالية حينئذ ذلك المال في لا، أنا أقدمت على وجه المعارضة، أو فقل أقدمت على وجه الضمان في أمر. والطرف المقابل وقت اللي أقدم على تملك الصبحة ما أقدم على وجه المجاني، وإنما أقدم على وجه أن يضمن تملك هذه الصبحة بدرهم فيها. فكل من الطرفين في العقود التملكية اللي فيها معاوضة، لأن فعلا عقود تملكية بلا معاوضة وعقود تملكية بمعاوضة، في العقود التملكية بلا معاوضة هذه إقدام على المجانية من الطرفين، من طرف المالك هتك حرمة ماله، ومن طرف حينئذ المتملك في البين أيضا هو أقدم على المجانية، أن أقدم على أن يرضى بأن يتسع دائرة ملكيته بحيث تشمل الصبحة في البيت على وجه المجانية مو على وجه المعاوضة في البيت. بالنسبة للمالك أقدم على التمليك أيضا على وجه المجانية وهاتك حرمة هذا المال. في باب المعاوضة لا، كل من الطرفين أقدم على وجه الضمان، وهذا معنى قاعدة الإقدام اللي عم نتكلم عن الإقدام على وجه الضمان فيها. التملكات التي تشتمل على نحو وتتضمن نحو تعويض في البيع من الطرفين، أني عوضت عن الدرهم بصبحة وهو عوضني عن الصبحة بدرهم في البيع، فكل من الطرفين أقدما على الضمان. هذا في باب البيع، وكذلك الحال في باب الإيجار، أني عملت المنفعة مش على وجه المجاني، لو كان على وجه المجاني كان عارية في البيع، واضح لأنه هبة ما تصحش، الهبة بدها تكون بأعيان ما تكونش حينئذن بمنافع فيها، تكون حينئذ من باب العارية، أو لا التسليط المجاني على تلك العين لغرض الانتفاع بها يكون حينئذ عارية. لا هو أقدم على المجانية ولا أنا أقدمت على المجانية، أنا أقدمت على تمليك تلك المنفعة بأجر محدود ومعلوم في البين، وهو أقدم أيضا على أن يتملك تلك المنفعة بتلك الأجر، فكل من الطرفين أقدما على وجه الضمان فيها. أما هل بيجي عنا أمر أقدما على وجه يعني أصل الضمان كل منهما، يعني السيد عم يقول لي أني هذه المنفعة إنما أتملكها من كذي مثلا بدر المنفعة لك بالإجارة، وأني عم بقول له ملكك هذه المنفعة بدر، لا أني باني على أني ملكه إياها مجانا، ولا هو باني على أن يتملكها وينتفع بتلك العين على وجه المجانية، بل كل منا بنى حينئذ على المعاوضة والمبادلة في ذلك. هلا هذه الإجارة باطلة لسبب من الأسباب في البيع، كانت الإجارة باطلة. إذا كانت الإجارة باطلة بس نحن اتنينتنا وقت الآن قصدت تمليك تلك المنفعة على وجه الضمان، فإذا بطلت بطلت بحصتها، بس أصل القصد إلى المعاوضة أو القصد إلى التضمين بعملية الإقدام هذا حينئذ لم ينتشي فيه، وبالتالي سوف يكون يعني هكذا فائدة ما يضمن بصحيحه بنكتة أنه أقدم على الضمان في البيع بالضمان العقدي والضمان الجعلي والمسمى يضمن بفاسده، ليش؟ لأنه الضمان حينئذ هو الإقدام عفوا محرز وثابت في البيع، فيكون هو المنشأ والموجب حينئذ للضمان في البيع. هذه الدليل الثالث الذي يمكن أن يستدل به، يعني كما هو الحال في باب البيع أيضا في باب الإجارة، اثنينتهم عقود معاوضة تملكية لكن على نحو المعاوضة في البيع، ومعنى المعاوضة أن كل منهما وقت الوضع قدمه في هذا العقد كان قاصدا للتضمين فيها ولم يكن مقدما على وجه المجانية وهاتك حرمة مثلا المال، وإنما على وجه التضمين إذا كان على وجه التضمين. وكان العقد الصحيح فيه ضمان بلا شك بالأجرة المسمى، فبفاسده يكون ضمان بأجرة المثل فيها. هذا الوجه الثالث والدليل الثالث الذي يستدل به في المقام، إلا أن هذا الدليل عليه إشكال واضح فيه. ونحن بحسب الواقع في عندنا ضمانات، ما عندنا في عندنا نكات أخرى، الضمان التغريمي، الضمان كذا، بس هلا بأيدينا بهذه المسألة في عندنا ضمانان لا ثالث لهما فيها. الضمان الأول وهو الضمان العقد، الضمان الجعل، الضمان بالمسمى في الحقيقة، هي الأجرة المسمى. بس هذا الضمان مرهون بصحة الإجارة، وحسب الفرض أن الإجارة كانت باطلة، إجارة مش صح. في عندنا ضمان آخر اللي هو الضمان الواقعي وضمان الغرامة بأجرة المثل. الضمان الأول ما قصداه ما أقدما عليه اللي هو الضمان العقدي كان حينئذ باطلا لفرض أن الإجارة باطلة. والضمان الآخر اللي هو الضمان الواقعي وضمان الغرامة بأجرة المثل أصلا هن ما قصدوا إليه ولا أقدما عليه، أقدما على ضمان كان فاسدا وباطلا ويعني لا يؤثر أثره الشرعي في البيت. والضمان الآخر اللي هو عبارة عن ضمان الغرامة وضمان الواقع بأجرة المثل هذا أصلا لم يقصداه ولم يقدما عليه ولم يخطر في بال المتعاقدين فيه. فإذا كان الأمر كذلك فنحن بين أحد ضمانين لا ثالث لهما، أحدهما باطل لا يترتب عليه الأثر في البيع اللي هو أقدما عليه، والآخر لم يقدما حينئذ عليه أصلا ولم يكن قصد لكل من هذين المتعاقدين والمتعاملين في البيع. فكيف نجي منحملهم ضمان شيء لم يكن مقصودا حينئذ لهما فيه؟ هذا الإشكال الذي حينئذ يأتي فيه.
تعرف على انه هذا حقوق ان احنا عشان انه اذا كان فاسد بدي اقلع يعني بدي طبيعي بدي عوض يعني العرض هذا شرط ضمني عرض
يعني بحيث لو لم يكن هذا الشرط الضمني القاعدة انه لا ما يكونش في عنا قضمين، بس القضمين صار بنقطة الشرط
الضمني.
طيب حكي صحيح، بس في سؤال، إذا الشرط الضمني أي متى يجب الالتزام به؟ إذا كان العقد صحيح. إذا الشرط الضمني ضمن عقد شو هو؟ مسألش السؤال، سؤالك في محل. إذا الشرط الضمني إنما يجب الوفاء به إذا كان التزام في التزام، يعني ضمن شو عقد صحيح. إذا كان العقد باطل فينقلب هذا الشرط من التزام في التزام إلى التزام ابتدائي في الباب، والالتزام الابتدائي لا يجب. سؤال بمحله، فالجواب سؤال كمثل تقبل مني هالجواب ولا لا؟ سؤال بمحل، وإذا يعني بيبحش هلا شو يعني أنا شو جي من يعني عبقرة روح اشتغلوا بالبيت، والله ما أنا لشك اليوم أنت قيمتي على بعد ما خلصنا الأصول والله ما في شيء، ما حد أميز من حد، ما حد ابن شو اسمه، كلنا مثل بعض واضح. ورحنا اشتغلنا شوي بالكتب ومدري شو، بتجيبوا يمكن مش مثلي بس بتجيبوا أحسن مني بهالمطار، بيبقى شوية تحليل نكيت وضبط للمطار، هذا اللي هو مطلوب، مش طالبين أكثر من هذه المسألة فيها. سأل سؤال بمحار وهو أنه أني قطعا مش مقدم على التبرع، وقت مش مقدم على التبرع كأنه يتحقق لدينا ما يكون بمثابة الشرط الضمني الارتكازي. شو الشرط الضمني؟ أنه أني هيدي المنفعة اللي أنت استوفيتها بالعين مش خلص راحتك، الأجرة فيني رد لك إياها، الأجرة المسمى إذا موجودة برد، مش موجودة برد بدلها المثل أو القيم، بس المنفعة اللي استوفيتها كيف بدك ترد لي؟ أو المنفعة اللي استوفيتها، لا مش عم نحكي عنها، المنفعة الفائتة بالاستيفاء كيف بدك ترد لي إياها في البيت؟ وقد تصرم حينئذ تلك المفعل، بدك ترد حينئذ ببدل على أساس هذا الشرط الضمني الارتكازي حينئذ في المفعل. وبالتالي حينئذ أنه هذه المنفعة اللي هي تحت يدك، كان العقد صحيح فبدك تضمنها بأجرة المسمى، كان العقد مش صحيح فكأنه في تبان فيما بين الطرفين على أن تكون مضمونة بأجرة المثل اللي هو ضمان الواقع وضمان الغرامة فيها. هذا الحق إنما يتم أي متى؟ لو لأنه هذا الشرط أي متى يجب الوفاء به؟ مرمع نحن عندنا ثلاث أقسام من الشروط، في عندنا الشرط الابتدائي هذا لا يجب الوفاء به لأنه محض وعد كما مرمع، وعندنا الشرط اللي هو عبارة عن الالتزام التابع، هذيك التزام ابتدائي هذا التزام تابع ولو لعقد جائز في قلبه، وعندنا الالتزام في التزام اللي هو عبارة عن هذا الشرط اللي يجب الوفاء به ويكون مشمول لعموم أدلة المؤمنون عند شروطهم في الله. هذا اللي الحديث عنه. الشرط إذا كان العقد صحيح لا شك ولا إشكال، إما التزام تابع أو التزام في التزام، التزام تابع في الشروط اللي هي تابعة للعقود الجائزة، والالتزام في التزام ليش؟ لأنه بالعقود الجائزة ما في عندنا التزام، ولذلك نقول التزام تابع لعقد لتبان حينئذ فيما بين المتعاقدين في البيع، بخلاف الشرط اللي هو ضمن عقد لازم في البيع، نقول التزام في التزام في البيع، حيث أنه ذاك يكون مشمولا ل أدلة المؤمنون عند شروطهم على التحقيق في تفسير حقيقة الشرط، هل هو عبارة عن مطلق الالتزام ولو الابتدائي أو لا، الالتزام التابع فضلا عن الالتزام في التزام أو لا، خصوص الالتزام في التزام في الالتزام كما مر معكم ببحوث الشروط بالمكاسب وغير ذلك. وبالتالي إذا ننتهي إلى هذه النتيجة، إنما يجب الوفاء بالشرط ويعمل بمقتضاه إذا كان العقد صحيح، لحتى يكون التزام في التزام أو لا أقل التزام تابع حينئذ. أما إذا كان العقد باطل في فرضا الإجارة باطل، فهذا لح يتحول من التزام في التزام أو التزام تابع إلى التزام ابتدائي في البيت، والالتزام الابتدائي لا يكون مسمونا لإطلاق أدلة المؤمنون عند شروطهم في البيت، فبالتالي حينئذ لا يجب الوفاء. لا 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 أقدم العقد الصحيح والأجرة المسماة، غير هيدا غير هيدا بالنسبة للمستأجر ما أقول لك أني بضمن شيء فيه.
إيه
وإذا ما وقع صحيحة لا لا أقدم على الضمان بأجرة محددة التي هي قد تزيد على أجرة المثل وقد تنقص عن أجرة المثل وقد تكون قد أجرة المثل في البيت. لا أقدم على الضمان المحدد. ليش ضمان جعل سميني من جعل المتعاقدين؟ ليش تسميني ضمان مسمى بتسمية التفت بتسمية المتعاقدين وقت اللي قال له الأجرة بتكون كذا بده يقبل الطرف المقابل إنه تكون الأجرة كذا؟ أه؟ له إيه معنى هو هيدا متقوم الإخدام على الضمان بمقدار العقد، أما أزيد من العقد لا، خض عينك ومع السليم أنا مش بحاجة لشيء، هكذا بيقول هذا النقطة بالنور. وضعف إنه نحن في عنا كلية ضمان أو بعبارة أخرى أصل الضمان، وفي عنا ضمان عقدي وفي عنا ضمان واقعي في قلبك، إذا انتفى الضمان العقدي حينئذ لا يستوجب في المقام انتفاء أصل الضمان أو فقل كلي الضمان في قلبك. هذه الدعوة حينئذ لا ترجع للحصن. ليش؟ لأنه كلية الضمان مش عم يسمح بالفرد، كلية الضمان له فردان، الفرد الأول اللي هو الضمان العقدي افترضنا أنه العقد باطل لا يؤثر أثره في الضمان، والضمان الواقعي أو الضمان الغرامة بأجرة المثل في البيت، وإذا لم يكن حينئذ قد أقدم عليه ولم يكن قصدا للمتعاقدين حينئذ في البيت. فمن هنا هذه القاعدة بدنا نفكر بطريقة أخرى، وأن قاعدة الضمان وهيدي التفت هيدي يعني فعلا من بدائع الفكر الفقهي الشيعي بهالمجال، أن قاعدة الإقدام هل هي ملاك من ملاكات الضمان وموجب من موجبات الضمان يعني تمثل مرتبة المقتضي بالنسبة للضمان، مثل قاعدة على اليد أو قاعدة الإتلاف أو قاعدة احترام مال المسلم، أو أنها لا، هذه القاعدة حينئذ تمثل جانب عدم المانع. يعني مثلا بالنسبة لقاعدة على اليد هي من موجبات الضمان، قاعدة الإتلاف من موجبات الضمان، وإنما هذه القاعدة اللي هي من موجبات ومقتضيات الضمان إنما تؤثر أثرها بصورة عدم هتك المالك حينئذ لحرمة ماله فيها. يعني مثلا على سبيل الفرض جيت أني سلطت لزيد من الناس على عين هذا الماء، راح من ما ملكت فيها مرة، ملكت فيها وراح يتصرف فيها، هيدا مطر. مرة أخرى لا، سلطت على هذه العين، سبحت فيها، كسرتها، شو ما عملت فيها أنت، شو حر من دون أني شو ملك فيها. هنا لو أتلف حينئذ تلك العين هل يكون ضامنا لها؟ في عندك مطلبان، مرة بيتلف العين وتستقر يعني تستقر القيمة في ذمتي ويجي قلب سيد، إذا ما عم نحكي فيه، عم نحكي أن لا تشتغل ذمته حينئذ بقيمة هذه مثلا العين، لأن لا تشتغل ذمته لا بمثلها ولا بقيمتها في البيت. قلت له أنت اعمل اللي بدك فيها من دون إني ملك تلك العين، أم راح أتلف. هل هذا الإتلاف في المقام يكون موجبا للضمان أو لا؟ صحيح أنه لا يوجب الضمان. ليه؟ لأنه قبل الإتلاف أنا قد أسقطت حرمة هذا المال، يعني هتكت حرمة حينئذ هذا المال في أبي. فإذا ما هتكت حرمة المال وبعد ذلك أتلف، الإتلاف إنما يكون موجبا للضمان، لأن الضمان لإيش بيرجع؟ الضمان بيرجع إلى أن تتدارك الخسارة التي لحقت المالك في قلبك، وتدارك الخسارة إذا فيك أنت ترد له نفس المال اللي أنت أتلفته عليه وفوتته عليه بدك ترده حتى بالخصية الشخصية، لكن حيث يتعذر ويمتنع عليك الوصول إلى الخصية الشخصية بدك تصور إلى الخصيات الأخرى الأقرب حينئذ إلى الصفات الثالثة من الخصية المثلية والخصية المالية والقيمية في قلبك. إذا اللي برمع فساعتها تشتغل الذمة بالبدل المثلي على تقدير أن يكون مثلية، أو بالبدل القيمة على تقدير أن يكون قيمية، كما اتضح من مقالي ما تقدر معكم بالنسبة لهذه البحوث فيها. لكن هذا كله فرع، شو فرع؟ أن لا يكون المالك قد أسقط حرمة ماله أو هتك حرمة ماله في قلبك. يعني كيف هتك؟ إذا هو قال له عمل اللي بدك فيها أنت مش مسؤول عن شيء حينئذ اتجاه، مش إنه اشتغلت ذمته بالبدل المثلي أو القيمة وبعدين أبرأ الذمة، لا، من باب أن لا تشتغل حينئذ ذمته لا بالبدل المثلي ولا بالبدل القيمة حينئذ في البدل. هذا يعني أي شيء؟ يعني أن قاعدة الإقدام هي مش من موجبات الضمان وليست ملاك من ملكات الضمان، بعرضية قاعدة الإتلاف أو قاعدة على اليد في البدل، وإنما تكون هي بمثابة عدم المانع. يعني قاعدة على اليد أو قاعدة الإتلاف إنما تؤثر أثرها في الضمان بشرط عدم المانع، ليش؟ لأن هذه مقتضيات الضمان، تؤثر أثرها في اشتغال ذمة الغير بالبدل المثلي أو القيم البدل الواقعي بتعبير جامع في الرين، إذا لم يكن المال قد هتك حينئذ حرمة ماله وأسقط حرمة ذلك المال. إذا أسقط حرمة ذلك المال لا نكون نحن أغير على المالك من المالك في البيت، هو حر في البيت أن يسقط حرمة ماله في البيت. وهذا أمر يأتي تفصيله بشكل مبسط أكثر إن شاء الله.